شدة البياض في سواد، لكن هذا يقولون يعني ما هو معنى صحيح. قال القاضي عياض رحمه الله: قال بعض شيوخنا يقول إنه تصحيح، وهو قول قاضي أبي الوليد الكناني، قال: أرى أن صوابه شبه البياض في السواد، وهذا أقرب، وذلك أن شدة البياض في السواد لا يسمى ربدة، وإنما يقال لها بلق إذا كان في الجسم، وحور إذا كان في العين. والربدة إنما هي شيء من بياض يسير كلون أكثر النعام، ومنه قيل إن عامة ربداء، فصوابه شبه البياض لا شدة البياض. وعلى كل حال هذا أقرب الظاهر أنه في تصحيح. قال أبو مالي أبو خالد: قلت لسعد يعني فما الكوز مجخيا، أي ما معناه؟ قال: منكوسا أي مقلوبا. وتقدم تفسير بعض أهل اللغة لو بالماء ولا تنافي بينهما، لأن منكوس مائل عن الاستقامة فهو قريب معناه فتنبه. والحديث هذا متفق عليه. والمسألة الثالثة في فوائده منها تعظيم أمر الفتن، وأنها تعرض على القلوب فتفسدها حتى يظلم، وإذا كان كذلك يكون مضادا للإيمان، لأنه نور إيمان فلا يدخل في قلب لا يقبله. وهذا وجه مطابقة لذكره في كتاب الإيمان، إذ معظم الفتن تنافي الإيمان. ومنها بيان انقسام القلب إلى قسمين: قلب يقبل الفتن وتتمكن منه فتفسده، فلا يمكن أن يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل هو متبع لهواه الشيطان. وقلب لا مجال للفتن فيه أصلا، بل يطردها ولا يجعل لها مدخلا فيه، فهذا قلب شرحه الله تعالى الإسلام وأرسل فيه النور. وقد أشار الله تعالى إلى هذين القسمين في كتابه، حيث قال عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. تصوير هذا تصوير عظيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام، أولا شرح الله صدره للإسلام: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهديكم. الله أكبر، الهداية من الله سبحانه وتعالى. فإذا شرح الله صدره بعد ذلك ما يخاف شيئا، فهو على نور للتصوير، على للاستعلاء، كأن النور تحته وهو مستعل عليه من شدة امتلاء قلبه بالنور وامتزاجه بروحه وجسده، هكذا كأنه على عليك كراكب على الفرس، فهو على نور من ربه. مو شيء قليل، شيء عظيم كثير، فهو على نور من ربه. الله أكبر. وهذا هو هداية الله سبحانه وتعالى لعبده، هذا القسم الأول. وفويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، وهذا هو القسم الثاني. ومن أن في علم من علام النبوة معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عما يقع بعد موت من الفتن الكبرى، وأنها لا تكون ما دام عمر حيا فكان كما قال. ومن بيان فضل عمر رضي الله عنه أنه كان مغلاقا للفتن، فلم ير الناس فتنة العمياء إلا بعد موته رضي الله عنه. ومن بيان أن عمر رضي الله عنه يموت مقتولا ظلما، فكان كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث مات شهيدا قتله أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة من شعبة رضي الله عنه يوم الأربعاء ب40 بقينا من ذي الحجة، وقيل ل30 سنة 23 هجرية، وهو ابن 63 سنة، وقيل غير ذلك. ومنها بيان فضل حذيفة رضي الله عنه، حيث كان موضيع سير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه بالفتن التي تأتي في أمتي بعده. فقد أخرج مسلم في صحيحه عنه رضي الله عنه أنه قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. الله أكبر، هذه كلها علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يخفيها ولا يخبر لأحد منها. من هناك قال: لا يعني ما من خارج يخرج وله لهم 300 أتباع إلا وأخبرنا باسمه واسم قبيلتي وكذا، فلان من فلان في سنة كذا يخرج على أمتي ويسيب كذا وكذا، هذه كلها حفظها، إلا أنه ما تبعه. الله أكبر. ومن أن القلب الذي تدخل فيه الفتن لا يمكن أن يقبل الحق، إذ هو ضده وإنما يطيع هواه إلى آخره. وسهل متصل المؤلف قال: وحدثني ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني نزل مكة، قال: حدثنا مروان الفزاري، مروان بن معاوية الفزاري المنحرف بن أسماء أبو عبد الله الكوفي، هذا من الطبقة الثامنة. قال: حدثنا أبو مالك أشجعي، هو سعد بن طارق الذي تقدم، عن ربعي بن حراش أنه قال: لما قدم حذيفة من عند عمر رضي الله عنه، أي إلى الكوفة بعد أن رجع من المدينة، جلس فتح فحدثنا فقال: إن أمير المؤمنين أمسي، لما جلس إليه أمسي أي في الوقت القريب معناه، وليس مراده أمس، لأن بين المدينة وبين الكوفة ممكن بالسيارة والطائرة نعم، أما في أيام ذاك بالجمال وبالأقدام بعيد، لكنه قال قريب يعني قريب لأيام قريب، قال إن هذه التي جئت من المدينة فيها جلس معنا وسألنا كذا وكذا، وليس مراد أمس حقيقة. لما جلست ليس على أصحابه أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في جدا، وساق الحديث بمثل حديث أبي خالد، وساق الحديث الضمير لمروان الفزاري، أي ساق مروان الحديث بمثل حديث أبي مالك يعني أبي خالد سليمان بن حيان المتقدم، ولم يذكر تفسير أبي مالك لقوله مربادا مجخيا، ولم يذكر أي مروان تفسير أبي مالك لقوله مربادا مجخيا. تنبه رواية مروان الفزاري المذكورة لم أجد من أخرجها غير مصنف رحمه الله تعالى. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثني محمد المثنى موسى الأنس وعمرو بن علي الفلاس وعقبة بن مكرم العمي. عقبة بن مكرم العمي، العمي هذا بتشديد الميم نسبة إلى عم بطن من تميم، وهناك في واحد ثاني يسمى قوله العمي لأنه كان يقول كلما سئل يعني حتى أسأل عمي مسألة إذا سأله يحيل على عمي فقيل له عمي. قالوا حدثنا محمد بن أبي عدي. قالوا من هم الضمير هذا؟ كم هم؟ محمد بن ثنى، عمرو بن علي، عقبة بن ثلاثة. حدثنا محمد بن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن سليمان التيمي، سليمان بن طرخان التيمي بن الرابعة، عن نعيم بن أبي هند، نعيم بن أبي هند واسمه النعمان بن أشيم الأشجعي الكوفي بثقة الرمية بالنصر الرابعة، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الحديث هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. قال عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من يحدثنا أو قال أيكم يحدثنا وفيهم حذيفة رضي الله عنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا. وساق الحديث وساق الضمير لمن؟ لنعيم بن أبي هند، وليس وساق حذيفة، انتبهوا لهذا، وساق الحديث ليس حذيفة، إنما مراد به حذيفة اسمه نعيم بن أبي هند. كنحو حديث أبي مالك عن ربعي وقالت الحديث نفسه نعيم. قال حذيفة رضي الله عنه: حدثته حديثا ليس بالأغاليط، وقال يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسره ليس بالأغاليط لأنه وحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذناه عنه وهو وحي وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. تنبي رواية نعيم بن أبي هند التي أشار إليها مصنف قد ساقها الحافظ أبو نعيم المستخرجي فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر إلى آخره. من الغريب تنبيه آخر وقع في سند أبي نعيم المذكور زيادة شعبة بين ابن أبي عدي وبين سليمان التيمي، وليس ذلك عند مسلم، ولم يتعرض أحد للتنبيه على هذا لا الحافظان المزي وابن حجر تحفة الأشراف والنكت والذراب ولا غيرهما، والظاهر أنه غلط فليحرر، الظاهر أنه زيادة. قال رحمه الله تعالى: باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأنه يأريس بين مسجدين، أن ينضم بين مسجدين بين مكة والمدينة. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن عباد، محمد بن عباد بن الزبرقان المكي نزيل بغداد صديق يهمنا العشرة. قال: وابن أبي عمر الذي تقدم السنة السابقة جميعا عن مروان الفزاري. قال ابن عباد: حدثنا مروان عن يزيد يعني من كيسان، يزيد بن كيسان اليشكري أبو إسماعيل أو أبو المنين الكوفي صديق يخطبنا السادسة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى لا لأن أنا هذه هذه مساقط هذا، لكن في الترجمة موجود في الشيء صحيح يعني من كيسان إيش قال عن الترجمة موجود الشيخ ترجمة أليس كذلك؟ بعد يزيد أبو حازم سلمان الأشجعي ثقة الكوفي ثقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. هذا أولا ماذا؟ رجال الإسناد ترجمناهم، ولطائف الإسناد عن الخماسيات المصنف رحمه الله له في شيخان قرن بينهما في التحديث والعنان وتنسيق الأدب. ومن أن رجال رجال الجماعة لا شيخيه، فالأول ما أخرج له أبو داود، الثاني ما أخرج له البخاري، وأبو داود ويزيد بن كيسان ما أخرج له البخاري إلا في الأدب المفرد كما أسلفت قريبا. ومن أن مسلسل الكوفيين غير شيخيه، فمكيان والصحابي رضي الله عنه فمدني. ومن أن أبا حازم من أكثر الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد لازمه 5 سنين. ومن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أحفظ من روى الحديث بدهره، روى 5374. شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا. قال النووي رحمه الله: كذا ضبطنا بدأ بالهمز من الابتداء بدأ. وقال القرطبي رحمه الله: كذا روايته بهمز بدأ. وفي نظر، وذلك أن بدأ مهموزا متعاد إلى مفعول، كقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. على صاحب الأفعال يقال: بدأ الله الخلق بدأ وأبدأهم خلقهم. وبدأ في الحديث لا يقتضي مفعولا، فظهر الإشكال. ويرتفع الإشكال بأن يحمل بدأ الذي في الحديث على طرأ، فيكون لازما كما قد اتفق للعرب في كثير من الأفعال. هذا يسمى تضمين، يتعدى حملا على صيغات ولا يتعدى حملا على أخرى. هذا ما يسمونه النحاة، يسمونه تضمين على أخرى، كما قالوا: رجع زيد ورجعت، وفغرفاه وفغرفوا. هو كثير، وقد سمعت من بعض الشيخ إنكار الهمزة وزعم أنه بدأ بمعنى ظهر غير مهموز، وهذا في بعد من جهة الرواية والمعنى. فأما الرواية بالهمزة فصحيحة النقل عما يعتمد على علمه وضبطه، وأما المعنى فبعيد عن مقصود الحديث، فإن مقصوده أن الإسلام نشأ في أول أمره في أحد من الناس وقلة، ثم انتشر وظهر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيلحقه من الضعف والاختلال حتى لا يبقى إلا في أحد وقلة تبتدع عندها. الصواب أن بدأ لازما مستعمر فصيح، بدأ لازما منقول عن أهل اللغة. قال فيومي رحمه الله: هذا تعليق منه، بدأ الشيء حدث، أي بعد أن لم يكن يعني حدث، وابتدأته أحدثته، وقال قبل ذلك: وبدأ الله الخلق وابتدأهم بالآلف خلقهم. إذن نقول إن اللغة التي أنكروها لا حاجة إلى التضمين والتضمين، لأن بدأ بنفسه استعمل لازما أيضا، فالمعنى صحيح. قال رحمه الله تعالى: وسيعود أي الإسلام كما بدأ غريبا. الكاف صفة لمصدر محذوف وما اسم موصول أو مصدرية، والتقدير: وسيعود عودا مثل بدئه الذي بدأ من غربة أي القلة لقلة أهلي في الناس. فطوبى أي ثبت الطوبى، أطوبى اسم أسماء الجنة، اسم إيه؟ الجنة. وسيأتي اختلاف العلماء في معناها، أو طيب عيش في الدنيا والآخرة. للغرباء، معنى الغرباء أي للذين يغتربون عن أوطانهم وذويهم وعشيرتهم فرارا بدينهم وطربا لمرضاة ربهم سبحانه وتعالى. هذا بشرى لطلاب العلم الذين يخرجون من بلدان شتى لطلب العلم وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى له، طوبى للغرباء. وقد سبق أنه صلى الله عليه وسلم فسرهم بأنهم نزاع من القبائل، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صح أنه قيل له: من غرباء؟ فقال: هم النزاع من القبائل. نزع من هذا رجل من هذا رجل من بلدان متباعدة، فاجتمعوا على صف واحد، فهؤلاء هم المراد من الغرباء هنا. هناك ذلك تقدم هناك، ويحتمل أن أراد بالحديث المهاجرين، إذ هم الذين تغربوا عن أوطانهم فرارا بأديانهم، فيكون معناه أن آخر الزمان تشتد فيه المحن على المسلمين، فيفرون بأديانهم ويغتربون عن أوطانهم كما فعل المهاجرون. وقد ورد في الحديث: قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال: هم النزاع من القبائل. من هذا حديث صحيح من أن القبائل، إشارة إلى هذا المعنى والله أعلم. ولذلك قال الهروي: أراد بذلك مهاجرين، والنزاع هو جمع نزيع أو نازع، وهو الذي نزع عن أهله وعشيرته وبعد عن ذلك، نزع خرج. إذن هذا بشرى لطلاب العلم للغرباء، فطوبى لهم. لماذا؟ لأن هؤلاء أيام الفتن، هذه فتن إذا جلست بين عشيرتك أولا يستولي عليك الجهل، ويتبعه الهوى والتقليد والعادة، فهذه كلها تنيت قلبك. فبدلا من ذلك أنت خريت لطلب العلم أي أرض الله سبحانه وتعالى، فأنت طوبى لك. الله أكبر، هذا بشارة عظيمة، هذه بشارة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها. قال: وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى وما أخرجه البخاري. من فوائده غربة الإسلام بعد انتشاره واشتهاره، وقد سبق أن الإسلام والإيمان إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، فما هنا من الأول، فغربة الإسلام هو غربة الإيمان، وهذا هو جم مطابقة بذكر هنا. ومن أن في علام من علام النبوة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع بعد وفوقع كما أخبر به، قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلقد أوذي الصحابة رضي الله عنهم بسبب إسلامهم، وقد كان الكفار كما وصفهم الله عز وجل بقوله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، هذه صفاتهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، هذه عادة المجرمين هكذا، كل عصر ومصر هكذا. ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون مصلح وموسى مفسد، كله إيه؟ أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال الملأ منكم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ هكذا يصورون إيه؟ الباطل بالحق والحق بالباطل. وهكذا هؤلاء قالوا: إن هؤلاء لضالون، هؤلاء الصحابة الذين هداهم الله تعالى بما ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتب وإنزال القرآن العظيم، هؤلاء قالوا لضالون. ضلوا ماذا؟ ضلوا عن ضلالهم، هذا تركوا هذا فضلوا عنده. الله أكبر، إن هؤلاء لضالون. ولقد وقع المتمسك بدين في هذا العصر العصيب على حال الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فما أكثر من يسمى بمحمد وأحمد، جميع من في الأرض يقول لك اسمك إيه؟ محمد. تقول ماذا تصلي؟ أحيانا يعني في أشغال يعني تمنعني، أحيانا أصلي. هذا هو المسلم، وينتسب للإسلام وليس من أهله، بل هو من أهل النفاق والشقاق أو من ضعفاء الإيمان، ديدنهم ديدن المجرمين الأولين، يلمزون ويغمزون الملتزمين بالسنة ويرونهم متخلفين وجامدين. وأصبحت شعائر السنة بينهم غريبة، فالسني عندهم لئيم، والبدعي والخرافي بينهم كريم، وأصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا. فأي غربة أشد من هذه الغربة؟ وأي مصيبة يصاب بها أهل الإسلام أكثر من هذا؟ الخير فيهم مهجور، والسني بينهم مدحور، ولسان الحق عندهم كليل، والداعي إلى السنة ذليل، يختفي فيهم الموحد ويتطاول بينهم الملحد. فطوبى لمن تمسك بإسلام الحق في مثل هذا المجتمع وهاجر خرافات والبجاع. الله أكبر، هذا هو إيه؟ يعني الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة: حدثنا وحدثني محمد بن رافع أبو عبد الله النيسابوري والفضل بن سهل الأعرج، فضل بن سهل الأعرج أبو العباس بغدادي أصله من خراسان، ثقة من الحادية عشرة. قال: حدثنا شبابة بن سوار، شبابة بن سوار الفزاري، شبابة بن سوار أصله خراساني وهو نزيل المدائن من التاسعة. قال: حدثنا عاصم وهو بن محمد العمري، منسوب إلى عمر بن الخطاب، عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، لذلك قوله العمري من الطبقة السابعة. هذا من أوثق أهل المدينة. من الغريب مر عليكم ابن معيه يقول: كل عاصم في الدنيا فهو ضعيف، ورد عليه بهذا لأنه من جملة من وثقه ابن معيه هذا، ومع ذلك أطلق هذا الكلام الجزاف جزاف بغير يعني تخمين هذا. الله المستعان، قال: كل عاصم في الدنيا ما في إلا ضعيف، لكن لا، هذا من أوثق الناس. قال: عن أبيه أبوه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من الثالثة المدني. قال: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأريز بين السيدتين كما تأريز الحية في جحرها. وهو أي الإيمان يأريز أن ينضم بين المسجدين، أي مسجد مكة والمدينة. قال القرطبي رحمه الله: وهو إشارة إلى أن مبدأ الإيمان كان بمكة وظهوره بالمدينة، كما تأرز الحية بجحرها، كما تأرز الحية بجحرها. معنى ذلك أن الحية لها جحر، فإذا كان الجو آمن هادي ما تخاف شيئا تدور في ما تحتاج إليه وتصيده وكذا، وترجع وتنسل وتدخل برأسها. وإذا خافت شيئا وهالها شيء تنسحب بسرعة وتدخل بذنبها كأنها تدافع برأسها، هذا آخر ما يدخل هو رأسها في جهرها يعني. وهكذا المؤمن وهكذا الإيمان بدأ انتشر في أرض الله الواسعة وعم وطم ما شاء الله، ثم في الآخر مثل الحية التي خافت شيئا وهربت ونجت بنفسها ودخلت يعني وانسلت بذنبها، دخولها هكذا يعني ما يدخل آمنا منبسطا، بل هو خائفا يعني وجلا، وهذا في آخر الزمان. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يرينا ذلك. ولماذا هنا؟ والمعنى أنه كما تنتشر الحية من جحرها بطلب ما تعيش به، فإذا رأها شيء رجعت إلى جحرها، كذلك الإيمان انتشر من المدينة حتى وصل إلى جميع أقطار الأرض، ثم في آخر الزمان يرجع إليها وتكون معقله كما كان في الأول، ويفر إليها كل مؤمن فرارا من آفات المخالفين. ومن الغريب وقال في الفتح وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة. لماذا؟ كل مؤمن مشارك أرض مغارب يحب المدينة لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك جميع الأزمنة، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التعلم منه، وفي زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم متابعين للاقتداء بهديهم، ومن بعد ذلك للصلاة في مسجده وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، والتبرك مشاهدة آثاره وآثار أصحابه. وقال الداودي كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والقرن الذي كان منه والذين يلونهم والذين يلون خاصة انتهى. وكان في الفتح ومن بعده لزيارة قبره، ما في مسجد هناك، وعدلت العبارة هكذا، والصلاة في مسجده، وما هنا هو الموافق لحديث لا تشد الرحال وما سبق بيانه. الحاصل إن هذا عبارة عن فساد أهل الأرض كلهم وتخليهم عن الإيمان، بحيث لا يبقى إلا في مسجدين بين مسجدين. قال رؤيته إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ أصحابه وذهب بهم ليلة الجن فأرانا من آثارهم وآثار نيرانهم، هذا هو يعني معناه الاعتبار. فإذا رأيت هناك آثار لو وجد يعني، ما هو الآن ما في آثار مثلا، في أيام ما كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون يأتون لمشاهدة، مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم شعارات وكان له يعني لباسه محفوظ عندهم تابعين، فكل من آتى مشارق وغاربها يعني يرى ذلك المشاهد. مثل هذه كانت مأوائش اسمه الباعثة من بعض الأمور التي تبعثهم إلى يعني المدينة، هكذا كان. قال ماذا؟ رؤية بس آثار أصحابه، كان التابعون يأتون من الكوفة إلى المدينة في أيام عمر لنظر في هديه والاقتباس، هذا هو والاقتباس، فكانوا يأتون من هناك، العلم ما شاء الله عندهم من مسعود وعندهم كذا، ولكنهم في المدينة بقي يعني أفاضل الصحابة، فكانوا يأتون لمشاهدة صلاتهم وكيفيتها وهذا والاقتداء بذلك لا أكثر من ذلك. وليس المراد أنه يشربون ما توضع به وما كذا، فهذه ما كانت يعني في الصحابة والتابعين، ما هي منقولة إلا من النبي صلى الله عليه وسلم خاص به. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم يحبون أبا بكر أشد حب، ومع ذلك ما ثبت أنهم تبركوا بوضوئه وتبركوا بعرقه وتبركوا بشعره وبشره، هذه ما لم تثبت، ليس لها أصل في هذا. وهذا ما فعله التابعون، إنما يأتون من بلدانهم البعيدة لمشاهدة عمر كيف يصلي وكيف هذا خروجه ودخوله، بس هو هذا، ويقتبسون منه هذا ويرجعون إلى بلدانهم وينشرون هدي عمر رضي الله عنه وعثمان وغيرهم، فهذا هو غرض التابعين رضي الله عنه، وهكذا هو يعني من يريد أن يؤتدي بهذا. أنت تسافر في أي بلدة من بلد يقول العالم الفلاني هناك، تقتبس من علمه وتقتبس من سلوكه، هذه كلها أغراضك. فما شاء الله يعني، وهذه آثار تتوارث أو بركة، إن من الشجر شجرة لبركتها كبركة المسلم، أليس هذا حديث صحيح؟ يعني مسلم من أول ما يولد إلى آخر أن تدخله القبر بركته، يعني إن أطعمته تؤجر عليه، أقل حاجة إن تحملته تؤجر عليه، وإن أحسنت إليه تؤجر عليه، وإن علمته تؤجر عليه، وإن تعلمت منه تؤجر عليه، آخر شيء تصلي عليه صلاة الجنازة وتشجع إلى القبر ولك مثل أحد قراطان مثل أحد. إذا المسلم كله الأول وآخر هذا، فهذه هي البركة المسلم، وليس المراد أنه شعره وبشره ووضوءه وبوله وغائطه، هذه ليست في الشريعة يعني من الشريعة في شيء، إنما مراده هو هكذا، هذه كله من أول إلى آخر. قال رحمه الله تعالى، ومن هذا في مسائل مهمة جدا، وهي مسألة وقد قرأناها في الأصول التهمة المرضية، مسألة أقوال أهل العلم في عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة. فهناك يعني كالإمام مالك من يتمسك ومن يرى ذلك كذا، وخلافهم أيضا كل له نزعة إلى هذه المسألة، لكن التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الذي نظمته في الطعبة، وهو الفصل، لأنه ينقسم إلى ستة أقسام تقريبا. قال هنا وقد نظمت التفصيل وهو نظمته بطوله، واشترطوا كونه قول الكل فليس يجمعون بقول الجل، فمن هنا إجماع أهل طيبة يحتاج تفصيلا بدون مرية، كما ابن تيمية قد قسمه أربعة، فهكما رسمه، أولها ما صار مثل النقل عن نبينا كالصحيح حجة كما هناك أربعة أقسام، ما يكون بدون خلاف بين أهل العلم، لا شافعي ولا حنفي ولا غيره ولا مالكي إلا وهو حجته، وهذا هو النوع الأول، كالصحيح مثلا، لأن هذا توارثه كابر عن كابر، هذا عن أبيه عن جده، فهذا صار إجماع، يعتبر مذهب أهل المدينة مذهبا مقدما على غيره. وهذا وثاني عمل من قبل أن قتل عثمان فحجة قمن، كذلك أيضا قبل قتل عثمان، النوع الثاني قبل قتل عثمان، هذا أيضا حجة بدون خلاف، لأن قبل قتل عثمان كان الصحابة إذا عمل عمل إما يرضونه صراحة وإما يسكتون عليه، فإذا صار مجمع. لماذا؟ لأن الذي كان يعمل في ذلك الوقت لا بد أن يكون له مستند من النبي صلى الله عليه وسلم، استنباط منه أو نصا صريحا، فلذلك اعتبروه كالإجماع، هذا أيضا ما في خلاف. الثالث ما هو؟ وثانيها عملهم من قبل أن يقتل عثمان فحجة تسن، يعني لدى الجمهور إذا سنة الخلفاء الراشدين حجة، وليس يعلم لهم مخالفة بسنة الرسول، هذا المعرف إذا كان في عهد عمر عهد أبي بكر عهد عثمان لو عملوا شيئا معناه وافق السنة وليس خلافها. ثالثها إن حجج تعارضت عملهم لبعضها أحد رجحت، فمالك وشافعي رجح به ونعمان إباء أوضح، ترجح للحجج المختلفة. أصحاب أحمد لهم وجهان كلامه يميل للرجحان، يرجح بعمل أهل المدينة اختلاف الأدلة اختلاف الحجج. رابعها عملهم مؤخرا ففي احتجاجنا به خلف جرى، فأحمد والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم قد رغبوا عنه، ما في حجة. كذلك المحققين من أصحاب مالك هو الرأي الكامل، وهذا هو الذي رجحه المحققون من مذهب مالك، مع أنه اشتهر أن مالك مذهبه هو تقديم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح، لكن هذا رده وقالوا ليس هذا التفصيل السابق ماشي طيب مقبول. أما الأخير الذي في اختلافات بين الصحابة ومع ذلك يقدم عمل أهل المدينة على الإطلاق مالك، نفوه وبعض أهل الغرب من أصحابه جعله الحجة لا تعبأ به، إذ ليس نص مالك ولا دليل أيده، بل محض تقليد ذليل. فقول أهل طيبة لذاورا أصح أقوال لدى القوم جرى، فتارة بالقطع حجة آت حجة آت، وتارة ذا قوة ثبت، وتارة مرجحا لما يدل، ملخص التفصيل هكذا كمل. ومن أخير كلام الصفحات السابقة الشيخ الشنقيطي رحمه الله ما معناه، أن الصحيح أن عن مالك أن إجمع أهل المدينة معتبرة، أن إجمع أهل المدينة معتبرة له شرطان. شوف الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال هكذا: أحدهما أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه، طيب هذا يعني معناه لا بد من النقل هذا. الثاني أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك، لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم مرفوع، فألحق مالك التابعين من أهل المدينة فيما ليس هذا فيه لتعلمهم ذلك عن الصحابة. فأما بمسائل اجتهادية فأهل المدينة فالصحيح عن مالك أنهم كغيرهم من الأمة، هذا محقق الشيخ الشنقيطي مالك هو، ومع ذلك يعرف مذهب مالك أصلها وفصلها، فيحقق لنا أن ما اشتهر عن مالك بأنه يقدم عمل أهل المدينة على الإطلاق ليس مواردا عن مالك، بل إنما هو له شرطان، فإذا توافرت الشرطان فإنه قدمه. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، هذا والد محمد، وأبو أسامة حماد بن أسامة، عن عبيد الله بن عمر العمري قال وحدثنا ابن نمير، هذا ولد عبد الله بن الصادق قال حدثنا أبي، أبوه عبد الله بن نمير الصادق قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن خبيب بن عبد الرحمن الحفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة، أي لينضم كما تأرز الحية إلى جحرها. والحديث هذا متفق عليه، هذا ابن حبان يقول هنا في الصفحة التالية، قال الإمام ابن حبان رحمه الله في الصحيح بعد إخراج الحديث مع نصه، قال أبو حاتم: قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان ليأرز إلى المدينة يريد به أهل الإيمان، ليس يعني الإيمان نفسه، وذلك أن مدينة خشنة قفرة، صورها بصورة على كل حال حسب عدم تعرف، يقول ذات بسابس ودكادك، منع الله جل وعلا عنها طلبا للذات في الأعين والأنفس، يعني كلها خشينة، يعني حياتها نكدة، وقدر فيها أقواتها لمن طلب الله والدار الآخرة، فلا يركن إليها إلا كل مشمر عن هذه الفانية الزائلة، ولا قطنها إلا كل منقلع بكليته إلى الآخرة الدائمة. هذا مراده إن الإيمان ليأرز إلى المدينة، أي أهل الإيمان، وذلك أن المدينة قفر ما فيها طعام ولا شراب ولا كذا، فأهل الرفاهية وأهل الدنيا والذين ضعفاء الإيمان لا يريدونها بل يبتعدون عنها، والذي يأتيها معناه إن إيمانه كامل، لا ما بعثه إلا مجرد إيمان لأنه لا لذة فيها. لكن أنا علقت على هذا ماذا؟ قال هذا الذي قاله ابن رحمه الله بحسب ما شهده في عصره، أما في الوقت الذي نحن فيه فالأمر بالعكس، فقد فتح الله على أهل مكة والمدينة بل وعلى عموم أهل الحجاز، حيث أقام هذه الدولة السعيدة الدولة السعودية المباركة، وفتح عليهم بركات الأرض، فقاموا بخدمة الحرمين الشريفين خدمة لا مثيل لها، وبذلوا كل الجهود في جلب خيرات وكل المستلذات إليهما، ومهلوا سبيل الأمن والراحة لأهلهما. فالناس الآن يتنافسون في زيارة الحرمين الشريفين بكل سرور وبكل حبور، ما هو للإيمان فقط بكل حبور، فماذا لما ينالونه من صنوف الخيرات وأنواع البركات. فأهل الإيمان ينالون من أنواع العلوم والعبادات ما تقر بأعينهم، وأهل الدنيا ينالون من الرفاهية وتنزيه النفس والبدن لأصناف ما يناسب أهواءهم، فسبحان من قلب الأمور وصنف الدهور، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شدة البياض في سواد، لكن هذا يقولون يعني ما هو معنى صحيح. قال القاضي عياض رحمه الله: قال بعض شيوخنا يقول إنه تصحيح، وهو قول قاضي أبي الوليد الكناني، قال أرى أن صوابه شبه البياض في سواد، وهذا أقرب، وذلك أن شدة البياض في سواد لا يسمى ربدة، وإنما يقال لها بلق إذا كان في الجسم، وحور إذا كان في العين، والربدة إنما هي شيء من بياض يسير كلون أكثر النعام. ومنه قيل إن عامة ربداء فصوابه شبه البياض لا شدة البياض. وعلى كل حال هذا أقرب الظاهر أنه في تصحيح. قال أبو مالي أبو خالد قلت لسعد يعني فملكوز مجخيا أي ما معناه؟ قال منكوسا أي مقلوبا. فتقدم تفسير بعض أهل اللغة لو بالماء ولا تنافي بينهما لأن منكوس مائل عن الاستقامة فهو قريب معناه فتنبه. والحديث هذا متفق عليه. والمسألة الثالثة في فوائده منها تعظيم أمر الفتن وأنها تعرض على القلوب فتفسدها حتى يظلم. وإذا كان كذلك يكون مضادا للإيمان لأنه نور إيمان فلا يدخل في قلب لا يقبله. وهذا وجه المطابقة لذكره في كتاب الإيمان إذ معظم الفتن تنافي الإيمان. ومنها بيان انقسام القلب إلى قسمين قلب يقبل الفتن وتتمكن منه فتفسده فلا يمكن أن يعرف معروفا ولا ينكر منكرا بل هو متبع لها وهو الشيطان. وقلب لا مجال لفتن فيه أصلا بل يطردها ولا يجعل لها مدخلا فيه فهذا قلب شرحه الله تعالى الإسلام وأرسل فيه النور. وقد أشار الله تعالى إلى هذين القسمين في كتابه حيث قال عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. تصوير هذا تصوير عظيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام أولا شرح الله صدره للإسلام يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهديكم. الله أكبر. الهداية من الله سبحانه وتعالى. فإذا شرح الله صدره بعد ذلك ما يخاف شيئا فهو على نور للتصوير على بالاستعلاء كأن النور تحته وهو مستعل عليه من شدة امتلاء قلبه بالنور وامتزاجه بروحه وجسده هكذا كأنه على عليك كراكب على الفرس فهو على نور من ربه. مو شيء قليل شيء عظيم كثير فهو على نور من ربه. الله أكبر. وهذا هو هداية الله سبحانه وتعالى لعبده. هذا القسم الأول. وفويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وهذا هو القسم الثاني. ومن أن في علم من علام النبوة معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عما يقع بعد موت من الفتن الكبرى وأنها لا تكون ما دام عمر حيا فكان كما قال. ومن بيان فضل عمر رضي الله عنه أنه كان مغلاقا للفتن فلم يرى الناس فتنة العمياء إلا بعد موته رضي الله. ومن بيان أن عمر رضي الله عنه يموت مقتولا ظلما فكان كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث مات شهيدا قتله أبو لولو المجوسي ولا أبو المغيرة من شعبة رضي الله عنه يوم الأربعاء لأربعين بقين من ذي الحجة وقيل لثلاث سنة 23 هجرية وهو ابن 63 سنة وقيل غير ذلك. ومنها بيان فضل حذيفة رضي الله عنه حيث كان موضيع سير رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه بالفتن التي تأتي في أمتي بعده. فقد أخرج مسلم في صحيحه عنه رضي الله عنه أنه قال والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. الله أكبر. هذه كلها علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان يخفيها ولا يخبر لأحد منها. من هناك قال لا يعني ما من خارج يخرج وله لهم 300 أتباع إلا وأخبرنا باسمه واسم قبيلتي وكذا فلان من فلان في سنة كذا يخرج على أمتي ويسيب كذا وكذا. هذه كلها حفظها إلا أنه ما تبعه. الله أكبر. ومن أن القلب الذي تدخل فيه الفتن لا يمكن أن يقبل الحق إذ هو ضده وإنما يطيع هواه إلى آخره. والسنادي متصل المؤلف قال حدثني ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزل مكة قال حدثنا مروان الفزاري مروان بن معاوية الفزاري المنحرف بن أسماء أبو عبد الله الكوفي أذان الطبقة الثامنة قال حدثنا أبو مالك أشجع هو سعد بن طارق الذي تقدم عن ربعي بن حراش أنه قال لما قدم حذيفة من عند عمر رضي الله عنه أي إلى الكوفة بعد أن رجع من المدينة جلس فتح فحدثنا فقال إن أمير المؤمنين أمسي لما جلس إليه أمسي أي في الوقت القريب معناه وليس مراده أمس لأن بين المدينة وبين الكوفة ممكن بالسيارة والطائرة نعم أما في أيام ذاك بالجمال وبالأقدام بعيد لكنه قال قريب يعني قريب لأيام قريب قلائل هذه التي جئت من المدينة فيها جلس معنا وسألنا كذا وكذا وليس مراد أمس حقيقة. لما جلست ليس على أصحابه أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن وساق الحديث بمثل حديث أبي خالد، وساق الحديث الضمير لمروان الفزاري، أي ساق مروان الحديث بمثل حديث أبي مالك يعني أبي خالد سليمان بن حيان المتقدم، ولم يذكر تفسير أبي مالك لقوله مربادا مجخيا، ولم يذكر أي مروان تفسير أبي مالك لقوله مربادا مجخيا. تنبه رواية مروان الفزاري المذكورة لم أجد من أخرجها غير مصنف رحمه الله تعالى. وبالسند متصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثني محمد المثنى موسى العنس وعمرو بن علي الفلاص وعقبة بن مكرم العمي. عقبة بن مكرم العمي، العمي هذا بتشديد الميم نسبة إلى عم بطن من تميم. وهناك في واحد ثاني سمى قوله العمي لأنه كان يقول كلما سئل يعني حتى أسأل عمي مسألة إذا أسأله يقول يحيل على عمي فقيل له عمي. قال قالوا حدثنا محمد بن أبي عدي. قالوا من هم الضمير هذا؟ كم هم؟ محمد بن ثنى، عمرو بن علي، عقبة بن ثلاثة. حدثنا محمد بن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن سليمان التيمي، سليمان بن طرخان التيمي بن الرابعة، عن نعيم بن أبي هند. نعيم بن أبي هند واسمه النعمان بن أشيم الأشجعي الكوفي ثقة الرمية بالنصر بن الرابعة، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الحديث هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. قال عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من يحدثنا أو قال أيكم يحدثنا وفيهم حذيفة رضي الله عنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا. وساق الحديث وساق الضمير لمن؟ لنعيم بن أبي هند، وليس وساق حذيفة، انتبهوا لهذا، وساق الحديث ليس حذيفة، إنما مراد به إيش اسمه نعيم بن أبي هند. كنحو حديث أبي مالك عن ربعي وقالت الحديث وقالت الحديث نفسه نعيم. قال حذيفة رضي الله عنه: حدثت حديثا ليس بالأغاليط، وقال يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسره ليس بالأغاليط لأنه وحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذناه عنه وهو وحي، وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. تنبي رواية نعيم أبي هند التي أشار إليها مصنف قد ساقها الحافظ أبو نعيم المستخرجي فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر إلى آخره. يعني غريب. تنبيه آخر: وقع في سند أبي نعيم المذكور زيادة شعبة بين ابن أبي عدي وبين سليمان التيمي، وليس ذلك عند مسلم، ولم يتعرض أحد للتنبيه على هذا لا الحافظان المزي وابن حجر في تحفة الأشراف والنكت والذراب ولا غيرهما، والظاهر أنه غلط فليحرر، الظاهر أنه زيادة. قال رحمه الله تعالى: باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأنه يأريس بين مسجدين، أن ينضم بين مسجدين بين مكة والمدينة. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن عباد، محمد بن عباد بن الزبرقان المكي نزيل بغداد صدوق يهمنا العشرة. قال: وابن أبي عمر الذي تقدم في السنة السابقة جميعا عن مروان الفزاري. قال ابن عباد: حدثنا مروان عن يزيد يعني من كيسان، يزيد بن كيسان اليشكري أبو إسماعيل أو أبو المنين الكوفي صدوق يخطبنا السادسة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى لا لأن أنا هذه هذه مساقط هذا، لكن في الترجمة موجود بالشيء صحيح، يعني من كيسان إيش قال عن الترجمة موجود الشيخ ترجمة أليس كذلك؟ بعد يزيد أبو حازم سلمان الأشجعي ثقة الكوفي ثقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. هذا أولا ماذا؟ رجال الإسناد ترجمناهم، ولطائف الإسناد هنا أنه كما سياد المصنف رحمه الله له في شيخان قرن بينهما في التعريف والعنانة نسيق الأدب، ومن أن رجال ورجال الجماعة لا شيخيه، فالأول ما أخرج له أبو داود، الثاني ما أخرج له البخاري، وأبو داود ويزيد بن كيسان ما أخرج له البخاري إلا في الأدب المفرد كما أسلفت قريبا. ومنها أن مسلسل الكوفيين غير شيخي فمكيان والصحابي رضي الله عنه فمدن. ومنها أن أبا حازم ممن أكثر الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد لازمه 5 سنين. ومنها أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أحفظ من روى الحديث بدهره روى 5374. شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا. قال النووي رحمه الله كذا ضبطنا بدأ بالهمس من الابتداء بدأ. وقال القرطبي رحمه الله كذا روايته بهمز بدأ وفي نظر. وذلك أن بدأ مهموزا متعاديا لا مفعول كقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال صاحب الأفعال يقال بدأ الله الخلق بدأ وأبدأهم خلقهم. وبدأ في الحديث لا يقتضي مفعولا فظهر الإشكال. ويرتفع الإشكال بأن يحمل بدأ الذي في الحديث على طرأ فيكون لازما كما قد اتفق للعرب في كثير من الأفعال. هذا يسمى تضمين يتعدى حملا على صيغات ولا يتعدى حملا على أخرى. هذا ما يسمونه النحاة يسمونه تضمين على أخرى كما قالوا رجع زيد ورجعته وفغرفه وفغرفه. هو كثير وقد سمعت من بعض الشيخ إنكار الهمزة وزعم أنه بدأ بمعنى ظهر غير مهموز وهذا في بعد من جهة الرواية والمعنى. فأما الرواية بالهمزة فصياغة النقل عما يعتمد على علمه وضبطه. وأما المعنى فبعيد عن مقصود الحديث فإن مقصوده أن الإسلام نشأ في أول أمره في أحد من الناس وقلة ثم انتشر وظهر. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيلحقه من الضعف والاختلال حتى لا يبقى إلا في أحد وقلة فابتداء انتهى. الصواب أن بدأ لازما مستعمر فصيح بدأ لازما منقول عن أهل اللغة. قال فيومي رحمه الله هذا تعليق منه بدأ الشيء حدث أي بعد أن لم يكن يعني حدث وابتدأته أحدثته. وقال قبل ذلك وبدأ الله الخلق وابتدأهم بالآلف خلقهم. إذن نقول إن اللغة التي أنكروها لا حاجة إلى التضمين والتضمين لأن بدأ بنفسه استعمل لازما أيضا فالمعنى صحيح. قال رحمه الله تعالى وسيعود أي الإسلام كما بدأ غريبا. الكاف صفة لمصدر محذوف وما اسم موصول أو مصدرية والتقدير. وسيعود عودا مثل بدئه الذي بدأ من غربة أي القلة لقلة أهلي في الناس. فطوبى أي ثبت الطوبى. الطوبى اسم أسماء الجنة اسم الجنة وسيأتي اختلاف العلماء في معناها. أو طيب عيش في الدنيا والآخرة. للغرباء معنى الغرباء أي للذين يغتربون عن أوطانهم وذويهم وعشيرتهم فرارا بدينهم وطربا لمرضات ربهم سبحانه وتعالى. هذا بشرة لطلاب العلم الذين يخرجون من بلدان شتى لطلب العلم وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى له طوبى للغرباء. وقد سبق أنه صلى الله عليه وسلم فسرهم بأنهم نزاع من القبائل. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صح أنه قيل له من غرباء فقال هم النزاع من القبائل. نزع من هذا رجل من هذا رجل من بلدان متباعدة فاجتمعوا على صف واحد. فهؤلاء هم المراد من الغرباء هنا. هناك ذلك تقدم هناك. ويحتمل أن أراد بالحديث المهاجرين إذ هم الذين تغربوا عن أوطانهم فرارا بأديانهم. فيكون معناه أن آخر الزمان تشتد فيه المحن على المسلمين فيفرون بأديانهم ويغتربون عن أوطانهم كما فعل المهاجرون. وقد ورد في الحديث كلا رسول الله من الغرباء قال هم النزاع من القبائل. من هذا حديث صحيح من أن القبائل إشارة إلى هذا المعنى والله أعلم. وذلك قال هروي أراد بذلك مهاجرين. والنزاع هو جمع نزيع أو نازع وهو الذي نزع عن أهله وعشيرته وبعد عن ذلك نزع خرج. إذن هذا بشرى لطلاب العلم للغرباء فطوبى لهم. لماذا؟ لأن هؤلاء أيام الفتن هذه فتن إذا جلست بين عشيرتك أولا يستولي عليك الجهل ويتبعه الهوى والتقليد والعادة فهذه كلها تميت قلبك. فبدلا من ذلك أنت خريت لطلب العلم لأي أرض الله سبحانه وتعالى فأنت طوبى لك. الله أكبر. هذا بشرى عظيمة هذه بشارة عظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها. قال وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى وما أخرجه البخاري. من فوائده غربة الإسلام بعد انتشاره واشتهاره، وقد سبق أن الإسلام والإيمان إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق، فما هنا من الأول، فغربة الإسلام هو غربة الإيمان، وهذا هو وجه مطابقة بذكر هنا. ومن أن في علام من أعلام النبوة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع بعده فوقع كما أخبر به، قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلقد أوذي الصحابة رضي الله عنهم بسبب إسلامهم، وقد كان الكفار كما وصفهم الله عز وجل بقوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، هذه صفاتهم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، هذه عادة المجرمين هكذا، كل عصر ومصر هكذا. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فسادا. فرعون مصلح وموسى مفسد، كله إيه؟ أو أن يظهر في الأرض فسادا. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، هكذا يصورون الباطل بالحق والحق بالباطل. وهكذا هؤلاء قالوا إن هؤلاء لضالون، هؤلاء الصحابة الذين هداهم الله تعالى بما ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتب وإنزال القرآن العظيم، هؤلاء قالوا لضالون. ضلوا ماذا؟ ضلوا عن ضلالهم، هذا تركوا هذا فضلوا عنده. الله أكبر. إن هؤلاء لضالون. ولقد وقع المتمسك بدين في هذا العصر العصيب على حال الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فما أكثر من يسمى بمحمد وأحمد، جميع من في الأرض يقول لك اسمك إيه؟ محمد. تقول ماذا تصلي؟ أحيانا يعني في أشغال يعني أبنائي أحيانا نصلي. هذا هو المسلم، وينتسب للإسلام وليس من أهله، بل هو من أهل النفاق والشقاق أو من ضعفاء الإيمان، ديدنهم ديدن المجرمين الأولين، يلمزون ويغمزون الملتزمين بالسنة ويرونهم متخلفين وجامدين. وأصبحت شعائر السنة بينهم غريبة، فالسني عندهم لئيم والبدعي والخرافي بينهم كريم، وأصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا. فأي غربة أشد من هذه الغربة؟ وأي مصيبة يصاب بها أهل الإسلام أكثر من هذا؟ الخير فيهم مهجور، والسني بينهم مدحور، ولسان الحق عندهم كليل، والداعي إلى السنة ذليل، يختفي فيهم الموحد ويتطاول بينهم الملحد. فطوبى لمن تمسك بإسلام الحق في هذا المجتمع وهاجر خرافات والبدع. الله أكبر. هذا هو يعني الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا وحدثني محمد بن رافع أبو عبد الله النيسابوري والفضل بن سهل الأعرج، فضل بن سهل الأعرج أبو العباس بغدادي أصله من خراسان ثقة من الحادية عشرة، قال حدثنا شبابة بن سوار، شبابة بن سوار الفزاري، شبابة بن سوار أصله خراساني وهو نزيل المدائن من التاسعة، قال حدثنا عاصم هو ابن محمد العمري منسوب إلى عمر بن الخطاب، عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، لذلك قوله العمري من الطبقة السابعة. هذا من أوثق أهل المدينة. من الغريب مر عليكم ابن معيه يقول كل عاصم في الدنيا فهو ضعيف، ورد عليه بهذا لأنه من جولة من وثقه ابن معيه هذا، ومع ذلك أطلق هذا الكلام الجزاف جزاف بغير يعني تخمين هذا. الله المستعان. قال كل عاصم في الدنيا ما في إلا ضعيف، لكن لا هذا من أوثق الناس. قال عن أبيه أبوه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من الثالثة المدني. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأريز بين السيدتين كما تأريز الحية في جحرها، وهو أي الإيمان يأريز أن ينضم بين المسجدين أي مسجد مكة والمدينة. قال القرطبي رحمه الله وهو إشارة إلى أن مبدأ الإيمان كان بمكة وظهوره بالمدينة كما تأرز الحية بجحرها، كما تأرز الحية بجحرها. معنى ذلك أن الحية لها جحر، فإذا كان الجو آمن هادئ ما تخاف شيئا تدور في ما تحتاج إليه وتصيده وكذا، وترجع وتنسل وتدخل برأسها. وإذا خافت شيئا وهالها شيء تنسحب بسرعة وتدخل بذنبها كأنها تدافع برأس هذا، آخر ما يدخل هو رأسها في جهرها يعني. وهكذا المؤمن وهكذا الإيمان بدأ انتشر في أرض الله الواسعة وعم وضم ما شاء الله، ثم في الآخر مثل الحية التي خافت شيئا وهربت ونجت بنفسها ودخلت يعني وانسلت بذنبها، دخولها هكذا يعني ما يدخل آمنا منبسطا، بل هو خائفا يعني وجلا، وهذا في آخر الزمان. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يرينا ذلك. ولماذا هنا؟ والمعنى أنه كما تنتشر الحية من جحرها بطلب ما تعيش به، فإذا رأها شيء رجعت إلى جحرها، كذلك الإيمان انتشر من المدينة حتى وصل إلى جميع أقطار الأرض، ثم في آخر الزمان يرجع إليها وتكون معك له كما كان في الأول، ويفر إليها كل مؤمن فرارا من آفات المخالفين. ومن الغريب وقال في الفتح وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة. لماذا؟ كل مؤمن في مشارك أرض مغاربة يحب المدينة لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك جميع الأزمنة، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التعلم منه، وفي زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم متابعين للاقتداء بهديهم، ومن بعد ذلك للصلاة في مسجده وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، والتبرك مشاهدة آثاره وآثار أصحابه. وقال الداودي كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والقرن الذي كان منه والذين يلونهم والذين يلون خاصة انتهى. وكان في الفتح ومن بعده لزيارة قبره، ما في مسجد هناك، وعدلت العبارة هكذا، والصلاة في مسجده، وما هنا هو الموافق لحديث لا تشد الرحال وما سبق بيانه. الحاصل إن هذا عبارة عن فساد أهل الأرض كلهم وتخليهم عن الإيمان، بحيث لا يبقى إلا في مسجدين، بين مسجدين. قال رؤيته إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ أصحابه وذهب بهم ليلة الجن فأرانا من آثارهم وآثار نيرانهم، هذا هو يعني معناه الاعتبار. فإذا رأيت هناك آثار لو وجد يعني، ما هو الآن ما في آثار مثلا، في أيام ما كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون يأتون لمشاهدة، مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم شعارات وكان له يعني لباسه محبوب عندهم تابعين، فكل من أتى مشارق ومغاربها يعني يرى ذلك ويشاهده. مثل هذه كانت مأوى عيش اسمه الباعثة من بعض الأمور التي تبعثهم إلى يعني المدينة، هكذا كان. قال ماذا؟ رؤية بس آثار أصحابه. كان التابعون يأتون من الكوفة إلى المدينة في أيام عمر لنظر في هديه والاقتباس، هذا هو والاقتباس، فكانوا يأتون من هناك، العلم ما شاء الله عندهم من مسعود وعندهم كذا، ولكنهم في المدينة بقي يعني أفاضل الصحابة، فكانوا يأتون لمشاهدة صلاته وكيفيتها وهذا والاقتداء بذلك لا أكثر من ذلك. وليس المراد أنه يشربون ما توضع به وما كذا، فهذه ما كانت يعني في الصحابة والتابعين، ما هي منقولة إلا من النبي صلى الله عليه وسلم خاص به. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم يحبون أبا بكر أشد حب، ومع ذلك ما ثبت أنهم تبركوا بوضوئه وتبركوا بعرقه وتبركوا بشعره وبشره، هذه ما لم تثبت، ليس لها أصل في هذا. وهذا ما فعله التابعون، إنما يأتون من بلدانهم البعيدة لمشاهدة عمر كيف يصلي وكيف هذا خروجه ودخوله، بس هو هذا، ويقتبسون منه هذا ويرجعون إلى بلدانهم وينشرون هدي عمر رضي الله عنه وعثمان وغيرهم، فهذا هو غرض التابعين رضي الله عنه. وهكذا هو يعني من يريد أن يقتدي بهذا، أنت تسافر في أي بلدة من بلد يقول العالم الفلاني هناك، تقتبس من علمه وتقتبس من سلوكه هذه كلها أغراض. فما شاء الله يعني. وهذه آثار تتوارث أو بركة، إن من الشجر شجرة لبركتها كبركة المسلم، أليس هذا حديث صحيح؟ يعني مسلم من أول ما يولد إلى آخر أن تدخله القبر بركته، يعني إن أطعمته تؤجر عليه، أقل حاجة إن تحملته تؤجر عليه، وإن أحسنت إليه تؤجر عليه، وإن علمته تؤجر عليه، وإن تعلمت منه تؤجر عليه، آخر شيء تصلي عليه صلاة الجنازة وتشيع إلى القبر ولك مثل أحد قراطان مثل أحد. إذن المسلم كله الأول وآخر هذا، فهذه هي البركة المسلم، وليس المراد أنه شعره وبشره ووضوءه وبوله وغائطه، هذه ليست في الشريعة يعني من الشريعة في شيء، إنما مراده هو هكذا، هذه كله من أول إلى آخر. قال رحمه الله تعالى. ومن هذا في مسائل مهمة جدا، وهي مسألة وقد قرأناها في الأصول التهمة المرضية، مسألة أقوال أهل العلم في عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة. فهناك يعني كالإمام مالك من يتمسك ومن يرى ذلك كذا، وخلافهم أيضا كل له نزعة إلى هذه المسألة، لكن التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وهو الذي نظمته في الطعبة، وهو الفصل، لأنه ينقسم إلى ستة أقسام تقريبا. قال هنا وقد نظمت التفصيل وهو نظمته بطوله، واشترطوا كونه قول الكل فليس يجمعون بقول الجل، فمن هنا إجماع أهل طيبة يحتاج تفصيلا بدون مرية، كما ابن تيمية قد قسمه أربعة، فهكما رسمه، أولها ما صار مثل النقل عن نبينا كالصحيح حجة كما هناك أربعة أقسام، ما يكون بدون خلاف بين أهل العلم، لا شافعي ولا حنفي ولا غيره ولا مالكي، إلا وهو حجته، وهذا هو النوع الأول، كالصحيح مثلا، لأن هذا توارثه كابر عن كابر، هذا عن أبيه عن جده، فهذا صار إجماع، يعتبر مذهب أهل المدينة مذهبا مقدما على غيره. وهذا وثاني عمل من قبل أن قتل عثمان فحجة قمن، كذلك أيضا قبل قتل عثمان، النوع الثاني قبل قتل عثمان، هذا أيضا حجة بدون خلاف، لأن قبل قتل عثمان كان الصحابة إذا عمل عمل إما يرضونه صراحة وإما يسكتون عليه، فإذا صار مجمع. لماذا؟ لأن الذي كان يعمل في ذلك الوقت لا بد أن يكون له مستند من النبي صلى الله عليه وسلم، استنباط منه أو نصا صريحا، فلذلك اعتبروه كالإجماع، هذا أيضا ما في خلاف. الثالث ما هو؟ وثانيها عملهم من قبل أن تلع عثمان فحجة تسن، يعني لدى الجمهور إذا سنة الخلفاء الراشدين حجة، وليس يعلم لهم مخالفة بسنة الرسول، هذا المعرف. إذا كان في عهد عمر، في عهد أبي بكر، في عهد عثمان، لو عملوا شيئا معناه وافق السنة وليس خلافها. ثالثها إن حجج تعارضت عملهم لبعضها رجحت، فمالك والشافعي يرجح به، ونعمان إباء أوضح ترجح للحجج المختلفة. أصحاب أحمد لهم وجهان كلامه يميل للرجحان، يرجح بعمل أهل المدينة اختلاف الأدلة اختلاف الحجج. رابعها عملهم مؤخرا ففي احتجاجنا به خلف جرى، فأحمد والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم قد رغبوا عنه، ما في حجة. كذلك المحققين من أصحاب مالك هو الرأي الكامل، وهذا هو الذي رجحه المحققون من مذهب مالك، مع أنه اشتهر أن مالك مذهبه هو تقديم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح، لكن هذا رده وقالوا ليس هذا التفصيل السابق ماشي طيب مقبول. أما الأخير الذي في اختلافات بين الصحابة ومع ذلك يقدم عمل أهل المدينة على الإطلاق مالك، نفوه، وبعض أهل الغرب من أصحابه جعله الحجة لا تعبأ به، إذ ليس نص مالك ولا دليل أيده، بل محض تقليد ذليل. فقول أهل طيبة إذا ورى أصح أقوال لدى القوم جرى، فتارة بالقطع حجة آت حجة آت، وتارة ذا قوة ثبت، وتارة مرجحا لما يدل ملخص التفصيل هكذا كمل. ومن أخير كلام الصفحات السابقة الشيخ الشنقيطي رحمه الله ما معناه أن الصحيح عن مالك أن إجمع أهل المدينة المعتبرة أن إجمع أهل المدينة المعتبرة له شرطان. شوف الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال هكذا: أحدهما أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه. طيب هذا يعني معناه لا بد من النقل هذا. الثاني أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك، لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم مرفوع، فألحق مالك التابعين من أهل المدينة فيما ليس هذا فيه لتعلمهم ذلك عن الصحابة. فأما في المسائل الاجتهادية فأهل المدينة فالصحيح عن مالك أنهم كغيرهم من الأمة. هذا محقق الشيخ الشنقيطي مالك هو، ومع ذلك يعرف مذهب مالك أصلها وفصلها، فيحقق لنا أن ما اشتهر عن مالك بأنه يقدم عمل أهل المدينة على الإطلاق ليس واردا عن مالك، بل إنما هو له شرطان، فإذا توافرت الشرطان فإنه قدمه. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، هذا والد محمد، وأبو أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عمر العمري قال وحدثنا ابن نمير، هذا ولد عبد الله السابق، قال حدثنا أبي أبوه عبد الله بن نمير السابق، قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن خبيب بن عبد الرحمن الحفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة، أي لينضم كما تأرز الحية إلى جحرها. والحديث هذا متفق عليه، هذا ابن حبان يقول هنا في الصفحة التالية، قال الإمام ابن حبان رحمه الله في الصحيح بعد إخراج الحديث مع نصه، قال أبو حاتم: قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان ليأرز إلى المدينة يريد به أهل الإيمان، ليس يعني الإيمان نفسه، وذلك أن مدينة خشنة قفرة صورها بصورة على كل حال حسب عدم حاله، يقول ذات بسابس ودكادك منع الله جل وعلا عنها طلب اللذات في الأعين والأنفس، يعني كلها خشينة، يعني حياتها نكدة، وقدر فيها أقواتها لمن طلب الله والدار الآخرة، فلا يركن إليها إلا كل مشمر عن هذه الفانية الزائلة، ولا قطنها إلا كل منقلع بكليته إلى الآخرة الدائمة. هذا مراده إن الإيمان ليأرز إلى المدينة، أي أهل الإيمان، وذلك أن المدينة قفر ما فيها طعام ولا شراب ولا كذا، فأهل الرفاهية وأهل الدنيا والذين ضعفاء الإيمان لا يريدونها بل يبتعدون عنها، والذي يأتيها معناه إن إيمانه كامل، لا ما بعثه إلا مجرد إيمان لأنه لا لذة فيها. لكن أنا علقت على هذا ماذا قال هذا الذي قاله ابن حبان الله بحسب ما شهده في عصره، أما في الوقت الذي نحن فيه فالأمر بالعكس، فقد فتح الله على أهل مكة والمدينة بل وعلى عموم أهل الحجاز حيث أقام هذه الدولة السعيدة الدولة السعودية المباركة، وفتح عليهم بركات الأرض، فقاموا بخدمة الحرمين الشريفين خدمة لا مثيل لها، وبذلوا كل الجهود في جلب الخيرات وكل المستلذات إليهما، ومهلوا سبيل الأمن والراحة لأهلهما. فالناس الآن يتنافسون في زيارة الحرمين الشريفين بكل سرور وبكل حبور، ما هو للإيمان فقط بكل حبور، فماذا لما ينالونه من صنوف الخيرات وأنواع البركات. فأهل الإيمان ينالون من أنواع العلوم والعبادات ما تقر بأعينهم، وأهل الدنيا ينالون من الرفاهية وتنزيه النفس والبدن لأصناف ما يناسب أهواءهم. فسبحان من قلب الأمور وصنف الدهور، ذلك فضل الله من يشاء، الله واسع عليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.